بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. سبقنا في الدرس الماضي الكلام على الفرق بين الحمد والمدح، فما هو الفرق بين الحمد والمدح؟ نستعيد المعلومة هذه وبعدين نكمل. وش الفرق؟ على الفعل الاختياري، والمدح أيوة. في فرق ثاني مهم أيضا لم نذكر الدرس الماضي، وهو أن الحمد لابد أن يكون مع المحبة، يعني الحمد لابد أن يكون معه محبة للمحمود، فإن لم يكن معه محبة فهو مدح. يعني لو أن شخصا قال مثلا يصف الكفرة، قال هؤلاء الكلاب عندهم صدق في المواعيد، هذا مدح ولا حمد؟ مدح، ما يمكن يوصف بأنه حمد. وذاك في لأنه الحمد لابد فيه من المحبة، وذاك تفسير الحمد كما ذكر العلماء قال هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. لو واحد وصف شخصا يكرهه بصفة جيدة نقول هذا إيش؟ هذا مدح وليس بحمد. وذاك أيهما أكثر في القرآن؟ أيهما أكثر ذكرا، الحمد ولا المدح؟ الحمد. لا يكاد المدح، وأنه ما أذكر في آية فيها المدح، كلها الحمد. سبح بحمد ربك حين تقوم، سبحون بحمد ربهم سبحان. يعني كل الآيات فيها ذكر الحمد، لأن الحمد يختص بالمحبة. يعني صار الآن في فرقان بين الحمد والمدح. الفرق الأول أن الحمد يكون الفعل اختياري والمدح لا يشترط. ثانيا أن الحمد لابد فيه من المحبة والمدح لا يشترط. يعني ما نقول قد يكون في محبة قد لا يكون، وكذلك قد يكون الفعل اختياري وقد لا يكون، يعني ما يشترط فيه. المدح واسع أوسع من الحمد، الحمد أضيق. لابد من هذين الشرطين، يكون على الفعل اختياري ويكون فيه محبة. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وعن عبد الله المسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، قال: فنزلت واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار فسرت بصلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء، يعني أمر بإقامة الصلوات الخمس. إن الحسنات، اختلف العلماء رحمه الله في المراد بالحسنات هنا، هل المراد بها الصلاة لأنها هي المذكورة، أو المراد عموم الحسنات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات، هل المراد بها المذكورة وهي الصلاة أو العموم؟ العموم أقرب، العموم أقرب، لكنه كأنه ذكر أعظم الأعمال وهي الصلاة. لكن أيضا الجمعة الصلاة، لكن رمضان لرمضان مكفرات ما بينهن، الوضوء أيضا يكفر، الصدقة تطفئ الخطيئة. إذن الله عز وجل هنا ذكر إيش؟ ذكر أعظم أنواع العمل الصالح أو أعظم أنواع الحسنات، وليس حصرا في الصلاة، هذا هو الأقرب، لأن هذا يكون فيه عموم يوافق النصوص الأخرى. إن الحسنات أي جنس الحسنات، سواء كانت حسنة صلاة أو وضوء أو صيام أو صدقة أو حج أو عمرة، كلها تدخل في عموم الحسنات. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. إذن نقول العموم أحسن وأرجح. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. هذا يدل على أن هذه القبلة صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة، لو كانت كبيرة لم احتاجت إلى توبة ولم تكفرها الصلاة. هذا يفتح باب، قد يقول قائل هذا يفتح بابا كبيرا من أبواب التساهل. إذا كان ما دون، سيأتينا في الرواية الثانية أنه ماذا فعل، يقول: وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني فعل كل شيء إلا الجماع في الفرج. إذا معناه القبلة والضم والمعانقة واللمس وجميع أنواع الاستمتاع دون الكبيرة، هذا يفتح باب، ويفتح بابا واسعا. سيتمتع بالنساء، بالكلام، باللمس، بكل شيء إلا الجماع في الفرج. ويقول: الحمد لله، هذه من الصغائر تكفرها الصلاة وغيرها. كيف نجيب عن هذا؟ كيف الجواب؟ الحديث، طيب أجب عليه، الرجل هذا أصاب منها ما دون الجماع. النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين له أن الصلاة كفرت ما فعل. ثم قال: ألي هذه أم للأم؟ قال: لكل من عمل بها، يعني ما جعل خاصة به، نقول والله هو تاب توبة صادقة فغفر الله له. لأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب وقال لمن عمل بها، يعني كل من عمل بها فعل هذه المعصية ثم صلى فإنها تغفر له. يعني أما لو تاب هذا شيء آخر. نقول فرق بين أن تقع بدون تعمد، بدون إصرار، وبدون أيضا استخفاف، وقعت عرضا. الإنسان يعني ما ليس من أهل المغازلة وملاحقة النساء، لكنه ابتلي في مرة من المرات في موقف من المواقف، ابتلي فحصلت منه عفوة. وهذا الرجل ندم وجاء خائفا، فيعني فعلها مع الندم، مع الخوف، مع الحياء من الله تبارك وتعالى، هذا الذي تكفر عنه. أما الإصرار فمعروف كلام العباس والعلماء: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. يعني نفرق بين الشيء الطارئ وبين الشيء المقصود الذي يتقصده الشخص، يذهب إلى الأسواق من أجل أن يلاحق النساء ويقول: أنا ما أزني، أنا في الصغائر دون الكبائر. لا، هذا الفعل يكون من الكبائر بلا شك. يعني في تعمد، في إصرار، وعدم خوف من الله، وعدم حياء، فالأمر يختلف. منها في الرواية الثانية أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا، كأنه يسأل عن كفارتها. قال: فأنزل الله عز وجل، ثم ذكر مثل حديث يزيد، أي الحديث السابق. وفي الرواية الثالثة قال: أصاب رجل من امرأة شيئا دون الفاحشة، يعني دون الزنا في الفرج، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعظم عليه، يعني الفعل، ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه فعظم عليه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث يزيد، يعني السابق. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة. على المراد عالجت يعني العلاج الطبي، أنه جاءت مريضة يعالجها، ولا المراد بالمعالجة هو التناول والاستمتاع؟ الأقرب أنه الثاني، عالجت امرأة يعني أنه مسها أكثر من مرة، ومعالجة هي تكرار اللمس، أنه ليست لمسة واحدة إنما كرر اللمس. قال: إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، يعني وجدها في بعض الطرقات وحدها، فنزغ الشيطان بينهما. وظاهر الحال أن المرأة موافقة ولا كارهة؟ موافقة، لأن لو كانت كارهة لا افتضح وجاءت تشتكي. هذا يدل على أن الفتنة موجودة حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأنه يندر من يسلم من فتنة النساء حتى وكان من الصالحين حتى وكان من الأخيار، فإنه لا بد أن يقع مثل هذا. فإذا كان يقع هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم والنساء في غاية الاحتجاب والبعد عن الرجال والناس في خير القرون في غاية الدين والتقوى والبعد عن الفواحش، فكيف بهذا الزمن الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، ولا سيما بعد خروج وسائل الاتصال اختلط العالم بعضهم ببعض وعظمت الفتنة وكثر الشر. فالواجب على المؤمن أن يأخذ حذرة وأن يأخذ بالأسباب تعد عن أسباب الشر، لأنه قد يتدرج بالشيطان إلى أن يصل إلى حال لا يستطيع معه الخلاص، تهيمن عليه هذه المعصية فلا يستطيع الفكاك منها والعياذ بالله، فيكون ممن إذا خلى بمحارم الله انتهك والعياذ بالله. يكون في الظاهر صاحب خير وصلاح والناس يحسنون به الظن، وهو إذا خلى بمحارم الله انتهكها يصير ديدنا له، كل ما خلى بامرأة انتهك حدود الله معها. هذا في النهاية يعني إن لم يشاء الله له هداية قد يفتضح ويوقع به، الله يستره مرارا ثم قد يوقع به، فالواجب على المؤمن الحذر. نعم يعني صحيح أنه ما وصل إلى حد الزنا، فواضح من حال هذا الرجل أنه ندم أنه عظم هذا الفعل، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل خائفا، في بعض الروايات قال لها أنا ذا اقضي في بما شئت، لكن العبرة بقوله للناس عامة ليست خاصة به، وله لا شك عليه أثر الندم. قال إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقضي في ما شئت. فقال له عمر رضي الله عنه لقد سترك الله لو سترت نفسك. أيما أفضل إنسان يذهب إلى القاضي أو إلى المفتي يخبره بما حصل ولا يستر عن نفسه؟ الستر أفضل، لكن هذا الرجل ظن أن هناك حدا فذهب ليطهر نفسه، لكن الستر أفضل. حتى لو زنى الأفضل أن يستر نفسه وأن يتوب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. فقال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال بل للناس كافة. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذه الصلاة كالنهر الذي يغتسل فيه المسلم كل يوم 5 مرات، يغسل جميع ما عليه من الذنوب إلا الكبائر. الله سبحانه وتعالى رحيم، العبد خطاء، والصلاة نهر جاري يغتسل فيه، هذه بتلك. والإنسان مجبول على كثرة الخطأ وفيه شهوات متأصلة في قلبه ويتعرض لفتن كثيرة مع الظلم والجهل، ولكن الله سبحانه وتعالى كما قدر عليه هذه الابتلاءات وهذه الشهوات أيضا أوجد له ما يطهره. فالمؤمن في صراع، مرة يتلطخ بالذنوب والمعاصي، مرة يغتسل ويغسل ما أصابه. ما دام أنه يصلي صلوات الخمس فهو على خير، أن الإنسان إذا كثرت عليه ذنوب المعاصي حجزته عن الصلاة، وهذا هو الواقع. الإنسان وقع في الزنا مرة مرتين وثلاث والخمر، ماذا يصل بعد إلى ماذا يصل بعد مدة؟ ينقطع عن الصلاة في المسجد، ثم يبدأ يصلي مرة في الوقت ومرة خارج الوقت، ثم يصل إلى ترك الصلاة. العلماء يقولون المعاصي بريد الكفر، فالإنسان يكون حذرا إذا رأى من نفسه تثاقل عن الصلاة فلينتبه، هناك شيء في حياته فيه خطأ. ولذلك ثقلت عليه الصلاة، الصلاة هي ميزان الإيمان، إذا رأيت إنسان حريصا على الصلاة يذهب مبكرا منشرحا هذا دليل على أن إيمانه قوي، وإذا رأيته يتباطأ يتكاسل ويتأخر هذا دليل على أن عنده خللا، إن لم يبادر بإصلاحه وإلا فسد. مثل السيارة، إنسان عنده سيارة يتعهدها كيف تكون، تسلم تمشي، يكتشف الخطأ في البداية يصلحه بكل سهولة وتمشي تبقى سنين ومن أحسن ما يكون. والمهمل يبدأ الخطأ يصلح في دقيقتين أو في 10 دقائق يتركه ثم يتفاقم حتى تتلف السيارة. هذا هو حال يعني الإنسان إذا بادر في غسل قلبه وتنظيفه سلم وسار على الطريق حتى يلقى الله تبارك وتعالى على خير، وإذا أهمل هلك. أسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. طيب إيش تفهم منه؟ أنا الله أعلم، يعني ما رد عليه ومشى. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، قال هل حضرت الصلاة معنا؟ قال نعم، قال قد غفر لك. هذا فيه إشكال واضح، وهو قول الرجل إيش حدا، ومعلوم أن الحدود لا تكفرها الصلاة، وذكر النووي بالإجماع أن الكبائر التي فيها حدود كالزنا والسرقة ونحو ذلك هذه لا تكفرها الصلاة بالإجماع. كيف قال له قد غفر لك أنه صرح بالحد؟ هذا وش الجواب عنه؟ نقول الحدود مثل ما مر معنا في درس مضى، الحدود في كتاب الله ليست هي الحدود المصطلح عليها عند الفقهاء. الله سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، في الآية الثانية تلك حدود الله فلا تعتدوها. جميع المحرمات حدود، حد نهاية الحلال وبداية الحرام هذا حد، كل المحرمات حدود الله سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر. فإذا كلمة حد لازم أن تكون كبيرة، حد يعني أنه تجاوز الحلال إلى الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه شيء وجاءه الوحي بأن الله قد غفر له، هذا الظاهر أنه مثل السابق أنه اللي وقع فيه ومع امرأة مثل حال الأول إن لم يكن هو، أن الأحاديث ما ذكر الشخص هل هو نفس الأول أو آخر. يعني في هذا الحديث أن الإنسان لا ييأس إذا وقع في زلة، يعني لا ييأس من رحمة الله ويتحطم كما يقال، ولا أيضا يتمادى، وسط، إذا وقع في زلة يقول الحمد لله أنا بشر ولست معصوما، وبعض الصحابة وقع في زلات إذن أتوب كما تابوا وأرجع كما رجعوا وأصلح حالي والحمد لله، هذا خير يعطي الإنسان أملا أنه ما ييأس مهما كان عليه من الخير والصلاح فإنه ليس بمعصوم، قد يقع في زلة ما يتحطم ولا ييأس، في نفس الوقت ما يتساهل بالمعصية ويستمر عليها، لأن الإنسان يأتي الشخص من أحد الجانبين، إما أن يقنطه من رحمة الله يقول أنت رجل سوء أنت خبيث أنت منافق كيف تظهر للناس أنك مطبق السنة ملتحي وثوبك قصير وتصلي في الصف الأول والناس يحسنون فيك الظن وأنت تفعل كذا وكذا، فلا يزال به حتى يقنطه من رحمة الله، ويمكن يحلق لحيته ويسبل ثوبه ويترك الصف الأول إلى أن يترك الصلاة. هذا تقنيط يأتي من هذا الباب. وكثير من الناس قلت ليش ما تلتحي؟ قال والله يا أخي أنا ما ودي أصير منافق، كيف أنا أترك لحيتي وأنا أعرف أن عندي معاصي؟ ما لا علاقة هذا بهذا. وحتى لو كان عندك معاصي لا تترك الواجبات وتيأس من رحمة الله. واضح؟ بعض الناس يقول ليش ما تصلي في الصف الأول؟ قال لو صلي في الصف الأول أصير منافق، يعني أجي مبكر وأصير جنب المؤذن أصير منافق لأن عندي كذا وكذا من المعاصي. شوف شلون تلتبس على الشخص. فماذا يصنع؟ يبدأ يتأخر، ما يصلح المعصية، لا يبدأ يتأخر شيئا فشيئا حتى يصل إلى حالات سيئة. أو يأتيه من جهة التطمين والأمل والرجاء، يقول يا أخي هذه صغيرة والصحابة وقعوا في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب، ما غضب عليه ولا عنفه ولا خاصمه ولا كلمه بكلمة، فضلا عن التعزير ما قال له ولا شيء، إنما قرأ عليه الآية وتركه حتى التعنيف ما عنفه. إذن هذه معناه أنها سهلة وصغيرة، والحمد لله الأمر سهل، فيستمر هذه الصغائر حتى يصل إلى الفواحش وقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. يعني مثال سريع لا بأس بذكره، أنا أذكر يعني كان في اختبار عند الطلاب ومريت على الطاولات قبل الاختبار ولقيت واحد يعني من الطلاب الملتزمين المتدينين وكاتب على الماصة نفسه، يعني غش على الماصة بس مين بنفس المادة، مادة ثانية عنده في نفس اليوم. فاستغربت غريب يعني شلون هذا طالب جاي، يمكن الماصة ليست له وما أدري. فسألته قلت يا فلان في ثالث متوسط، قلت يا فلان كيف أنت تكتب غش في الماصة؟ قال يا أستاذ هذه من الصغائر. تعجبت من هذا الرد مع أنه بالغ الظاهر يعني في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، قال أستاذ هذه من الصغائر. والله يا أخوان ما مرت سنتان حتى رأيته في الشارع في أسوأ حالة، وسألته قلت تصلي ولا لا؟ صدقني قال تبغى الصراحة ما أصلي. ما مر سنتين وصل إلى ترك الصلاة. شوف كيف التساهل بالذنوب والمعاصي. أنا لما قال لي هذه الكلمة يعني خفت عليه وعرفت أن الأمر فيما فيه، يعني المفروض يقول والله يا أستاذ يعني أنا زليت وأستغفر الله إن شاء الله ما أكررها. هذا حال المؤمن، ما يواجه بكل وقاحة يقول هذه من الصغائر. سبحان الله، هذا دليل في خبث في سوء. نسأل الله له الهداية ولجميع المسلمين. فالمهم يعني هذا مثال مر علي، يعني شاهدت بعيني كيف الإنسان يصل إلى الأمور العظام بالتساهل بالصغائر. هذه صغيرة وصل إلى ترك الصلاة والعياذ بالله. وبعد ما كبر يعني بلغ 18 وترك الصلاة الكلية، نسأل الله أن يهدينا وإياه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه إذ جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل، فلاحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال أبو أمامة رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضعت فأحسنت الوضوء؟ قال بلى يا رسول الله. قال ثم شهدت الصلاة معنا؟ فقال نعم يا رسول الله. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك، يعني هذا كالحديث الذي قبله. باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. الواضح أنه قتلها ظلما، ولذلك ذهب يسأل عن التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. هذا يدل على أن العبادة وحدها لا تكفي، لابد من العلم. إنسان قد يكون عابدا ولكن هذا لا يكفي، لابد من العلم. سيتبين لنا فضل العلم بفتوى العالم الذي بعده. ثم أيضا هذا عنده شيء من الغفلة، يعني رحمه الله عنده شيء من الغفلة. ما هي؟ هذا رجل سفاح الآن، هذا رجل سفاح قتل 99، اللي يقتل 99 إشكالين يقتل يكمل 100؟ ما يشكل عليه. فيعني من الحكمة حتى لو ما يرى هذا أن يدفعه عن نفسه، وقلنا ما عندي علم أدلك على فلان، اسأل غيري حتى لا يقع فريسة له. لكنه ما كان عنده يعني حصافة وبعد نظر، لأنه هذا هكذا العباد يغلب عليهم إيش؟ التغفيل وطيبة القلب والانهماك في العبادة. فأفتاه بدون علم، فلما يأسه من رحمة الله خلاص، يعني ما فرقت عنده، داخل النار داخل النار، كونه قال 99 أو 100 ما في فرق. بالعكس يمكن يشوف العدد 99 يحتاج حتى يكون عدد يعني كامل 100، فكمل به 100. فلكنه ما يأس، الله سبحانه وتعالى يريد به خيرا، وإلا يعني قد يمكن أن يتوقف عن السؤال لما أفتاه هذا الراهب، لأنه ما يفرق بين العالم وبين العابد. لو كان يفرق ما أتى لراهب يسأله. هذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يستفتي أي شخص. شوف إمام مسجد يستفتي، خطيب جمعة يستفتي، ليس بشرط أن الخطيب يكون مفتيا، قد يكون خطيبا مفوها ويأتي بأحسن الكلام لكنه ليس من أهل الفتية. كذلك بعض الناس يرى الدعاة مثلا، الدعاة الوعاظ يراهم يتكلمون يأتون بالآيات والأحاديث فيظنهم من المفتين فيسألهم. لا، لابد تفرق، هذا إمام، هذا خطيب، هذا واعظ، هذا داعية، وهذا مفتي، هذا عالم مفتي. كل واحد له ما يناسبه. لكن كثيرا من الناس ما يفرقون، يعني ربما يستفتي الملتحي، إذا وجد شخصا له لحية كثيرة استفتها. لا، ما تبرأ بذلك الذمة، لابد أن يسأل عالما يثق بعلمه ودينه حتى تبرأ ذمته أمام الله تبارك وتعالى. قال: ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. هذا شرع من قبلنا، وشرعنا جاء بموافقته، وهذا هو القول الصحيح بلا شك، أن القاتل عمدا له توبة مهما قتل، ولو قتل آلاف أو ملايين البشر له توبة. أما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس له توبة، ويستدل بآية النساء: يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإذا ذكرت له آية الفرقان وهي قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. كيف يجيب ابن عباس عن هذه الآية؟ يقول: هذه آية مكية نسختها آية مدنية، وهذا رأي ابن عباس انفرد به، خالفه جميع الصحابة والسلف، وهذا إجماع لولا مخالف ما خالف إلا ابن عباس رضي الله عنهما. هذه تدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومن الفهم أنه معرض للخطأ، فالعلماء مجمعون من الصحابة والسلف على أن له توبة لآية الفرقان، ولا تعارض بين الفرقان والنساء. آية النساء فيها الوعيد الشديد لكن ما فيها تكفير، ما فيها صراحة بالكفر، حتى لو كان فيها نص على الكفر فالله سبحانه وتعالى يغفر الكفر، من تاب تاب الله عليه، لكن القاتل عليه ثلاثة حقوق، يعني لا يتوب توبة صادقة حتى يبرأ من هذه الحقوق الثلاثة. الأول لمن حق الله، لأنه انتهك حرمات الله بقتل هذا المؤمن. الثاني حق الأولياء، أولياء الدم، كيف يخرج منه؟ يسلم نفسه إن شاء واقتصوا وإن شاء واخذوا الدية. والثالث حق من المقتول، هذا عاد مشكل، كيف يخرج من حق القتيل؟ هذا ما في ليوم القيامة، لكن يرجى له إذا تاب توبة صادقة أن الله سبحانه وتعالى يرضي المقتول، يعطيه من الثواب حتى يرضى ويخرج القاتل من العهدة، لأنه يلقى الله وعليه حق للمقتول لأنه قطع عليه الحياة وظلمه بالقتل، لكن يرجى له أن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه إذا صدق في توبته وفعل ما يستطيع، تاب فيما بينه وبين الله توبة صادقة وسلم نفسه لأهل القتيل، هذا الذي يقدر عليه، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولذلك هذا الرجل لما تاب هذه التوبة الصادقة الله سبحانه وتعالى غفر له، خذته ملائكة الرحمة. لكن قد يقول قال إنه لم يسلم نفسه لأهل القتيل، إيه ما سلم نفسه، يعني نقول الله أعلم، هذا قد يكون شرع من قبلنا، قد يكون هناك سبب أو آخر، الله أعلم، قد إنه يذهب إلى المدينة الصالحة يعبد الله ثم يسلم نفسه، ما ندري، هذه قضية معينة يدخلها الاحتمالات، ولكن عندنا في شرعنا لابد من هذه الأمور، لابد أن يسلم نفسه لأولياء المقتول. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني معناه إذا صاب دما حراما ضاق عليه الدين، لأنه لابد يسلم نفسه، فقد يترك التوبة لأجل أنه لا يستطيع أن يسلم نفسه للقتل. والغالب أن أولياء الدم الغالب أنهم سيقتلونه، يعني يندر أن يقبلوا الدية، هذا نادر، غالب أنهم يقتلونه، فإذا عرف أنه أمامه قتل قد يترك التوبة ويصر على الهرب أو الامتناع إن كان له سلطة، فيلقى الله بهذا الدم وهذا الذنب العظيم. نقول لا شك أنه له توبة، ويدل على سورة آية الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا نص عام، والقتل من جملة الذنوب، فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب توبة صادقة. يغفر الذنوب جميعا، هذه يقول العلماء في حق التائبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا، يعني أطلبوا رحمة الله بالتوبة، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا تشجيع على التوبة، فمن تاب تاب الله عليه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والآيات كثيرة في هذا، فلا شك أن هذا هو القول الصحيح الذي عليه أهل العلم الصحابة وغيرهم ما عدا ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس بشر يصيب ويخطئ، والعبرة بالنصوص. نعم، ورد هذا عند النسائي في السنن أنه يأتي المقتول ورأسه في يده وأوداجه تشخب دما فيتعلق بالقاتل حتى يدنيه من العرش ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، فيسأله الله إن كان إن قال قتلت لتكون العزة لك يا ربي، قال فإن العزة لي فينجو، وإن قال قتلت لتكون العزة لفلان قال أما إنها ليست لفلان فيبوء باسمه، هذا في غير التائب. فأما التائب فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويتحمل عنه، إذا تاب توبة يرجى أن الله تعالى يتحمل عنه. قال ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. هذه مسألة مهمة جدا في التوبة، وهي تغيير المحيط، تغيير البيئة، تغيير الأصدقاء، لا بد من هذا. يعني يبعد أن يتوب الإنسان وهو في نفس البيئة السيئة، حتى لو تاب أسبوع أسبوعين شهر شهرين محتمل أن يعود، لأنه يخالط الأشرار وفي نفس البيئة ونفس المكان يذكره بالذنب والمعصية. وذلك من الحكمة أن الزاني إذا جلد غير المحصن ينفى يغرب سنة حتى يبتعد عن مكان المعصية، لابد من تغيير المكان والصحبة. وذلك تجد الذي يغير صحبته هذا دليل على أن توبته صادقة، أما الذي يبقى مع نفس الأصحاب يقول ذولا والله هذا ولد عمي وهذا صديقي وهذا جاري وهذا زميلي في العمل وين أروح وما أستطيع أن أتركهم، هذا في الغالب أنه ليس جادا في توبته، ما يلبث أن يعود مرة أخرى والعياذ بالله. إذن هذا يدل على حكمة هذا العالم، ينظر الفرق بين الفتوى الأولى والثانية، الأولى تيئيس سد باب التوبة، وهذه فتح باب الرجاء وإعطاء الدواء الناجع لهذا المرض. قال أمر أن يذهب إلى أرض أخرى فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء أو سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق، يعني قرابة النصف كما يعني تبين من آخر الحديث أنه مات دون النصف، يعني مات قبل أن يصل إلى منتصف الطريق، والله سبحانه وتعالى قدر ذلك يجعله عبرة وعظة للعالمين. قال حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هذه قضية نادرة، ملائكة الكرام لا يدرون هل هو للعذاب أو للرحمة، نزلوا جميعا. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، يعني بالنظر للعمل بالجوارح لكنه عامل خيرا بالقلب، لكن الملائكة يقصدون الجوارح أنه ما بدأ يصلي ولا فعل صدقة ولا شيئا من الأعمال الظاهرة لأنه ما وصل لبلد الصالح، إذا وصل سيبدأ العمل. فهم يقولون لم يعمل خيرا قط أنه ما بدأ العمل، وملائكة الرحمة تقول إنه تاب بقلبه، وهذا أعظم عمل وهو عمل القلب. فأتاهم ملك في صورة آدم، هذه أيضا فيها عبرة، يعني سبحان الله كيف يعني جاءهم ملك في صورة آدم، ما الحكمة من مجيء الملك في صورة آدم، ما جاءهم بصورة ملك؟ الله أعلم، ما أظهر شيء واضح لكن الله أعلم، يعني قد سن يتأمل يجد حكمة، لكن لا شك فيه حكمة، لكن ما هي؟ الله أعلم. جاءهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، كأنهم الله أعلم يقول هذا آدمي يعني لن يحيف عليه، إذا حكم معناه ليس متهم لأن الميت آدمي وهذا آدمي، فإذا حكم لا يتهم، يعني الله أعلم، الله أعلم بالحكمة، والله تعالى قادر على يجعله بصورة ملك، يأتي ملك ويحكم بينهم. لا لا ما إذا الملائكة عند الله سبحانه وتعالى نعم. فقال قيس ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. هذا مصداق قوله تبارك وتعالى إن رحمتي تغلب غضبي. هذا مثال. والمثال الثاني أهل الأعراف، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، مآلهم إلى الجنة، أنهم تساوت حسناتهم والسيئات والرحمة تغلب الغضب فيغفر الله لهم ويدخلهم الجنة. قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره، يعني تحرك بصدره إلى الأرض الصالحة. والرواية الثانية أن رجلا قاتل 99 نفسا فجعل يسأل هل له من توبة، فأتى راهبا فسأله فقال ليست لك توبة، فقاتل الراهب ثم جعل يسأل، ثم خرج من قرية إلى قرية فيها قوم صالحون، فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فنأى بصدره. يعني هذه اللي علقها الحسن جاءت موصولة، نأى بصدره تحرك بصدره قليلا ثم قال ثم مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من أهلها. شوف عبرة الله سبحانه وتعالى، جعل هذه الحركة بالصدر هي التي حسمت القضية. هذا يعطينا عبرة أن الإنسان لا يحقر العمل الصالح مهما قل. ولقد يقول يعني بين القرية والقرية مسافة طويلة، يعني قد يقول ماذا تفيد هذه الحركة اليسيرة، قدر شبر ماذا تفيد، الطريق طويل جدا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل عبرة. ثم جاء سيأتينا في الروايات أن الله سبحانه وتعالى أمر القرية السيئة قال أن تباعدي، وأمر الصالحة أن تقربي. سبحان الله، حرك الله قريتين من مكانهما لأجل هذا الشخص الذي لم يعمل خيرا قط. يعني كيف لو كان عاش سنة وسنتين وعشر وعمل العمل الصالح؟ يدل على محبة الله تبارك وتعالى للتائبين وفرحه تبارك وتعالى بتوبتهم مع أنه غني عنهم. في الرواية الثانية قال فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله تبارك وتعالى إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. هذا يعني تكلمنا في الدرس الماضي وقبله، يعني كما يعني هو معروف ليس فكاك بدون ذنب، لا، فكاك بذنبه، داخل النار بكفره وذنبه، لكن وجه الفكاك أن الله سبحانه وتعالى وعد النار بملئها، فإذا امتلأت من اليهود والنصارى نجا المؤمنون. هذا وجه كونه فداء لهذا المسلم. وجاء في السنن عند ابن ماجه سنده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عبد منزلان، يعني كل عبد سواء مسلم أو كافر، كل عبد له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا دخل أهل النار النار ورث المؤمنون مساكنهم في الجنة. وهذا معنى قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، الأرض يعني أرض الجنة، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. هذه حسرة عظيمة لأهل النار والعياذ بالله، لأنه إذا وضع في قبره يفتح له باب إلى الجنة فيقال انظر إلى مقعدك لو أطعت الله، ثم يفتح له باب إلى النار فيقال أما إذ عصيت الله فانظر ما أبدلك الله، فيراهما جميعا. يعني حتى يتحسر حسرة لا ترتد أبدا والعياذ بالله، نشوف الجنة ما فيها من النعيم والحور والثمار والشراب والمساكن، النعيم الهائل، ويرى النار يحطم بعضها بعضا. قال انظر لمسكنك أو منزلك لو طاعت الله، لكن ما دامك عصيت خسرت هذا المنزل، وسيأخذه الذين كنت تبغضهم وتعاديهم في الدنيا. الكافر من يعادي؟ يعادي المسلمين، يبغضهم، فهم أبغض الناس إليهم الذين أخذوا مساكنه. حسرة عظيمة، والمؤمن فرحة عظيمة، له منزل في النار. من الذي يشغله؟ هذا الكافر يشغل منزله الأصلي ومنزل المسلم في النار. فالمؤمن في غاية الفرح والسرور أن هذا العدو الذي كان يبغضه يكون حطب لجهنم وينجو ويأخذ مكانه في النار، وهذا الكافر حسرة عظيمة، هذا الذي يبغضه هو الذي يأخذ مكانه من الجنة. يعني الله له الحكمة البالغة جل وعلا. والعذاب كما معروف، نسأل الله العافية، عذاب حسي وعذاب معنوي، والمعنوي لا يقل عن الحسي. أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ليس عذاب نار فقط، لا، خزي عظيم، اسود وجهه من الخزي والعار والفضيحة والعياذ بالله، ويدخل النار على هذه الصفة. فحسرة وخزي وعذاب عظيم من ناحية العذاب النفسي مع العذاب الجسدي والعياذ بالله. والعكس بالعكس، جنة فرح سرور وإكرام، حبور، إشادة، الملائكة الكرام يدخلون عليه من كل باب يهنئونهم، الملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فرق هائل بين هذا وهذا، نسأل الله التوفيق. وعن أن أبا بردة حدث عن عمر، يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه، أي عن أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. هذا أيضا يشير إلى حديث الحند بن ماجة: إلا أدخل مكانه، يفهم منها أن المسلم له مكان في النار. كذلك المسلم يفتح له باب إلى النار، ويقال انظر إلى مقعدك لو عصيت الله، أما إذا طعت الله فانظر ما أبدلك الله، ثم يفتح له باب إلى الجنة، نسأل الله من فضله. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. هذا يحتاج إلى جواب. كيف نفهم هذا الحديث؟ يأتي ناس من المسلمين بذنوب كالجبال، يغفر الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى، والله سبحانه وتعالى يقول: لا ظلم اليوم، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فكيف توضع على هذا اليهودي أو النصراني؟ ها؟ طيب كيف نفصلها؟ كيف؟ بس لاحظ، يقول يضعها، يغفرها الله للمسلم ويضعها على اليهود والنصارى. كيف يضعها؟ وهي ذنوب المسلم، هذه ذنوب مسلم، جاء بزنا وخمر وغير ذلك، يغفرها الله له يضعها على اليهود والنصارى. يقول العلماء: لأنهم هم الذين سنوا هذه المعاصي. قال تعالى: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لا دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. إذن الذي يوضع لليهودي ليست نفس ذنوب المسلم، إنما مثلها، أي مثلها، لأنه هو الذي سنها، أي مثل أول قاتل: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. لابد أن يفهم على هذا النحو، أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. والحديث واضح أنهم تتبعون سنن من كان قبلكم، هم الذين بدأوا الشر وعصاة المسلمين اقتدوا بهم في هذه البدع والخرافات حتى اتبعوهم في هذا، يصيرون هم الذين سنوها. لا شك لا. ايه صح، هذا هو مساق الحديث. الناس الآن تبع اليهود والنصارى، ينظرون ماذا يفعلون ثم يطبقون أفعالهم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه، أي ستره وعفوه، فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. ما فائدة أو ما الحكمة من هذا التقرير؟ ما الحكمة؟ حتى يعرف نعمة الله عليه، حتى يمتلئ قلبه محبة لله تبارك وتعالى ويزول عنه العجب، لأنه لو دخل الجنة مباشرة قد يتصور أنه دخل باستحقاقه. لا، الله تعالى يبين له أنه مطلوب، أنت عندك كذا وكذا، تعرف؟ نعم أعرف. تنكر؟ لا، يذكر، يذكره ببعض غدراته، ليس الكل، ببعض غدراته، لأن الله لا يريد أن يخزيه، إنما يريد أن يقرره ليعرف قدر نعمة الله يعني في الدنيا الستر وفي الآخرة العفو. يعني ما في أكرم من الله تبارك وتعالى، فنسأل الله أن يعاملنا بكرمه وفضله وستره وعفوه. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.